بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، ارحم موتانا واشف مرضانا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: رحمات في رحاب سورة الحجرات. وهذا هو اللقاء التاسع خلال هذه العطلة، وهو اللقاء الأخير خلال هذه العطلة. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، فرغنا في لقائنا الماضي من تفسير قول الله عز وجل على مائدة سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع بيان صفات وأخلاق أهل الإيمان. فكما تعلمون أن سورة الحجرات هي سورة الموانع والكوابح، فهي تحذر أهل الإيمان من الصفات الرذيلة والأخلاق السيئة، فهي تنقية وتزكية لأهل الإيمان، توضح لهم ما هي الموانع التي ينبغي أن يتجنبوها وأن يبتعدوا عنها. عشان كده بنسميها سورة الكوابح، يعني تكبح جماح الإنسان بمثابة العقل الذي يعقل صاحبه ويمنعه من الوقوع في الخلل أو الخطأ. فهذه السورة هي سورة الكوابح. تعرفين إيه معنى الكوابح؟ يعني اللي عنده سيارة فيها حاجة اسمها الفرامل، صح؟ فرامل، فدي اسمها المكابح أو الكوابح، اللي عند الخطر تقول لك استوب، اوقف هنا، ده هيضرك، ابعد عن كذا. ولما يظهر لك خطر داهم على طول رجليك ايه؟ على الفرامل. هكذا سورة الحجرات تقول لك انتبه، هذا ممنوع، هذا ممنوع، هذا ممنوع، وما منعه الله عز وجل إلا لحكمة. ففي الاجتناب الخير كل الخير. لما نقول لك ممنوع يبقى اجتنابك للممنوع فيه الخير لك وللأمة بأسرها. فما زلنا مع هذه الموانع التي ينبغي أن يتجنبها أهل الإيمان. فالله تعالى ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكما ذكرت كثيرا أنك عندما تسمع النداء بهذه الصفة الغالية في كتاب الله ينبغي أن تصغها سمعك، فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، كما قال ابن مسعود: إذا سمعتم النداء في كتاب ربكم فأرع النداء سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولما تسمع يا أيها الذين آمنوا اعلم أن ما سيأتي بعد النداء من صفات أهل الإيمان، فينبغي أن تحرص عليه، فإن كان أمرا تنفذ، وإن كان نهيا تجتنب، وإن كان خبرا تصدق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. النهي هنا نهي تحريم. لا يسخر، إيه معنى السخرية؟ السخرية بمعنى الاستهزاء وبمعنى تقبيح الناس والتقليل من شأنهم، وذلك يمكن كبار السن يعرفون ما سوف أخبر به. قديما كان يقول لك في حاجة اسمها السخرة، الجماعة أرباب الأموال والبشوات ياخدوا الفقراء وأصحاب الحاجات ويشغلوهم إيه؟ سخرة، تقليلا من قيمتهم، لا يعطونهم شيء، ولكن فدي معنى السخرة، التقليل من شأن الغير. يعني أنت شايف نفسك من طبقة عالية وكل الناس عبيد لك، فاهم كده؟ فاتخذهم إيه؟ في باب السخرة. فده معنى السخرية، جت من هنا، جاءت من تقليل شأن الغير. فحضرتك لما بتسخر من غيرك دليل على كبر في نفسك، فأنت ترى من نفسك أنك أفضل ممن سخرت منه. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وهو كذلك، لماذا؟ لأن من يسخر من الغير فاسق، إذن غيره أفضل منه، لأنك بوقوعك في السخرية وقعت في إيش؟ في الفسق، وخرجت عن طاعة الله وارتكبت كبيرا من الكبائر، فأنت لله عاصٍ، والعاصي لا شك أنه قليل المنزلة. يبقى اللي أنت سخرت منه لا شك أنه في هذا الموطن أفضل منك عند ربك. عشان كده قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وعسى في القرآن للتحقيق، عسى للتحقيق، إذن المسخور منه أفضل عند الله من الساخر. أنا لما أجي مثلا أقلل من شأنك، تقليلي لك من شأنك وقوع في المعصية، يبقى أنا وقعت في المعصية وارتكبت كبيرة من الكبائر، يبقى حالي إيه؟ من أفضل، أنا أم أنت؟ أنت، لأنني بفسقي قلت منزلتي عند ربي وارتفعت منزلتك أنت. وصل الدين؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم. أنا الآن ابني أحمد ده بسخر منه، يبقى أنا منزلتي عند الله إيش؟ مرتفعة ولا قليلة؟ قليلة، إني عصيت ربي، فلما عصيت خالقي ارتفع عند الله من سخرت منه. لماذا؟ لأن يوم القيامة هيأخذ من حسناتي ولا إيه؟ طيب حسناتي لم تكن كافية لأداء الحق، أنا أخذ من سيئاتي وأدخل النار والعياذ بالله رب العالمين. عشان كده بنقول لك انتبه، احيانا حضرتك لا تشعر تبدا تستخف بالناس او تقلل من شان الغير او نقول لك انتبه، انت بهذا الفعل ارتكبت كبيره من الكبائر، هذه الكبيره تسمى السخريه.
وبهذه الكبيرة فسقط عن أمر الله، لأن الفسق معنى إيه؟ الخروج عن الطاعة. طب السخرية طاعة ولا معصية؟ معصية، يبقى خرجت عن الطاعة. فيجي القرآن يقول لك إن كنت مؤمنا فمن صفات أهل الإيمان عدم الوقوع في السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذن السخرية دليل كبر، دليل كبر في نفس الساخر. ومعلوم أن أهل الكبر مذمومون ملعونون، بل تحرم عليهم الجنة بداية، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أي ليس هذا من الكبر، البس كويس، هذا ليس من الكبر. إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال النبي جزاكم الله خير. بطر الحق يعني إيه؟ الاعتراض على الحق ورفض الحق ومحاربة الحق. طب غمط الناس، التعالي على الناس، ترى نفسك أفضل منهم، ترى نفسك ليك مزية أفضل من غيرك، فتبدأ تتكبر، تبدأ تسخر، تبدأ تقلل من شأن الغير. دي قضية خطيرة جدا. النبي قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلابد أن نحذر هذه الصفات القبيحة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم عطف أيضا بالنساء، لأن الأوامر عامة لأهل الإيمان سواء كانوا من الرجال أو من النساء. ومعلوم أن النساء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شقائق الرجال في العبادات. كل يعبد، الرجل مثل المرأة في العبادات، مكلف بالصلاة مكلفة بالصلاة، مكلف بصيام رمضان مكلفة بصيام رمضان، مكلف بالحج عند الاستطاعة مكلفة بالحج عند الاستطاعة، مكلف بأداء العمرة مكلفة بأداء العمرة بالاستطاعة، وهكذا. مكلف بالبر مكلفة بالبر، بالصلة مكلفة بالصلة. يبقى باب التكاليف الشرعية الرجل كالمرأة في العبادات. وهذا أيضا في باب الثواب والعقاب، حضرتك بتصلي ليك أجر، هي كمان لها أجر، وهكذا. وده من محاسن التشريع. يبقى ربنا أمرك كما أمرها ونهاك كما نهاها. عشان كده تجد معظم التكاليف الشرعية دايما الخطاب يجي للرجل والمرأة، ولما يجي ذكر الرجال فقط يبقى ده على سبيل التغليب، ويشمل المرأة، ويشمل المرأة. من ذلك: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآية اللي بعدها على طول: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. زي ما هو أمر بغض البصر، حضرتك أيضا أمرت بغض البصر، خلاص كده. فدي قضايا. يبقى باب التكاليف الشرعية من عبادات وطاعات وبر وصلات، الرجل مكلف كالمرأة مكلفة. وما يترتب للرجال من ثواب على التكاليف الشرعية أيضا يترتب للنساء ثواب على التكاليف الشرعية. فدي قضية مهمة. لذا عطف وقال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. إذن من ضمن المكابح أو الكوابح في هذه السورة التحذير من الوقوع في السخرية والتقليل من شأن الغير. وهذه السخرية قد تكون بالقول، وقد تكون بالفعل، وقد تكون بالإشارة. إن كانت بالإشارة جمعت إلى السخرية غيبة، واحد معدي فتغمز غمزة كده لأصحابك يضحكوا عليه، كأنك بتقلل من شأن، مجرد الغمزة بس أو الإشارة، واضح وقعت في غيبة وفي سخرية، جمعت كبيرتين في آن واحد، والعياذ بالله رب العالمين. ليه؟ نعم إنك شاورت بس. إيه؟ أنا لسه جايين الهمز واللمزة، بس أنا بتكلم على الإشارات الآن. شاورت كده إشارة، فهم الناس اللي حوالين منك إن أنت بتنتقص من قدر اللي بيمر ده، إنه مش كويس، أو قليل القيمة فضحكوا واتريقوا. فأنت الآن بإشارتك دي وقعت في إيه؟ في الغيبة، لأنه مش حاضر معانا. أنت أشرت وانتقصت من قدري في غيابه، مش قاعد معاك في المجلس، ده هو كان مر على بعد وأنت شاورت للي معاك فضحكوا عليه، يبقى دي سخرية وغيبة. يبقى وقعت في كم كبيرة؟ في كبيرتين والعياذ بالله. والإنسان أحيانا لا يلقي بالا لمثل هذه الآفات اللي هي مهلكات والعياذ بالله. يجي يوم العرض على خالق السماء والأرض يجد نفسه مفلسا من الحسنات ومن الخير بسبب سوء معاملته للغير، بسبب اتهامه للغير، بسبب سخريته من الغير. فلازم تعظم هذا الأمر وتنتبه. لذا قال يا أيها الذين آمنوا، بينده على مين؟ على أهل الإيمان. فإن كنت منهم هتتجنب هذه المحاذير، هتتجنب هذه المحاذير. قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. أدي المنع الثاني في الآية دي. إيه بقى معنى اللمز؟ اللمز معناه الانتقاص من قدر أخيك المسلم عن طريق القول. وفي الهمز معناه الانتقاص من قدر المسلم عن طريق الفعل. يبقى اللمز بالقول والهمز بالفعل. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة اللي بيأذي الناس بالأفعال، اللمزة اللي بيأذي الناس بالأقوال. الدليل على إن اللمز في القول والهمز في الفعل، قال الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك يعني يؤذيك بلسانه ويتهمك. طيب، وقال تعالى هماز مشاء بنميم. يبقى الهماز ده كله فعل، يمشي بين الناس ينقل الأحاديث بفعله هنا وهنا 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 لما يفسد العلاقات. يبقى اللمز بالقول والهمز بالفعل. والهمز ايه؟ بالفعل. فالإسلام يقول لك ممنوع تأذي الناس بقولك وممنوع تأذي الناس بفعلك. ولذلك اللي بيهمز الناس أو يلمز الناس ملعون مذموم، توعده الله بالويل. لما تقرأ القرآن كاملا هتجد أن هناك سورتين فقط بدأت بكلمة ويل. يعني القرآن كله 114 سورة، تجد سورتين من القرآن بدأت بكلمة إيه؟ ويل. السورة الأولى سورة المطففين، قال الله تعالى ويل للمطففين، أول آية كده ويل للمطففين. السورة الثانية سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة. سبحان الله، انظر إلى السورتين تجد عجبا، تجد أن السورتين توعدتا بالويل لصنفين. الأول من كان عنده خلل في المعاملات من بيع وشراء، والثاني من كان عنده خلل في الأخلاق والسلوكيات. ويل للمطففين دي معاملات، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. في البيع والشراء لما تيجي حضرتك تشتري لنفسك تطبب الميزان، عايزه 1000 جرام و100، عايز الكيلو 1000 جرام و100، لما تيجي انت تبيع للناس تخليه 900 جرام فقط
او 1000 بس.
لا 1000 ده عد، اللي بيدي ده عدل مش مطفف. انا بتكلم عن المطفف الان. المطفف يجي انت مثلا بالتاجر، فبتروح تاخد من عند تاجر الجمله، لما يجي هو يوزن لك عايز الميزان ايه؟ يطب وزياده. تقول لي يا عم تزود شويه يا عم الحاج، ما انت شايف الظروف، انا باخد منك 100 كيلو خليهم 110، يلا زود كده الميزان شويه. تيجي انت بقى عشان تبيع للناس مصيبتك مصيبه. يا اخوه ده كان تجار السلف رحمهم الله لما يجي يزن للناس يروح شايل الكفه بتاعه الميزان اولا، ويبدا يطلع قماشه ويمسح وينظف الكفه، فالناس يتعجبون ماذا تصنع؟ قال أخشى أن أسأل عن غبرة التراب التي على كفة ميزاني يوم القيامة. غبرة التراب اللي في الهواء. يا الله، شفت الصدق مع الله، شفت الأمانة، لأنهم كانوا طلاب آخرة يا إخوة، كانوا طلاب آخرة، لا تعنيهم الدنيا، الدنيا هتعدي وهتزول، إنما هناك حساب. فيخاف على الميزان من غبرة التراب ده، دلوقتي هو اللي يطببها بإيديه، ناقص بس كده حبيتين روحات وهو حط دي على الميزان على الكفة ومتقلها، وهكذا مصيبة كبيرة جدا. طب ماذا يقول لربه غدا؟ يبقى ده المطفف في المعاملات لنفسه ياخد بزيادة، لكن لما يبيع للغير يقلل ويأخذ من مال الغير بالباطل والعياذ بالله رب العالمين. يبقى ده باب معاملات. الثاني باب الأخلاق، سورة الهمزة، ويل لكل همزة اللمزة، الهمزة اللي بأفعاله يؤذي الناس، نميمة ويفتن بين الناس ويقطع العلاقات والصلات، ودايما كده حريص على تفرقة الجموع، ما يحبش الناس مجتمعة، مصيبة عنده لازم يفرق بين الناس، فده الهماز. التاني بقى اللماز اللي دايما بالكلام، يغتاب الناس، يطعن في الناس، يسب في الناس، يسخر من الناس والعياذ بالله رب العالمين. هذان البابان إما أن يرفعاك وإما أن يخفضاك، إن اتقيت الله فيهما رفعت عند ربك، إن كانت الثانية كان الهلاك والعياذ بالله رب العالمين. لذا قال ولا تلمزوا أنفسكم، خلي بالك سماها أنفسكم إزاي عم الشيخ؟ أنا مثلا لما ألمس غيري يبقى لمست نفسي، أقول لك ده على شاكلة قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، أو كما أخبر النبي الأمين. بيقول لك اوعى تسب أباك وأمك، أنت تتعجب، أنا ممكن أسب والدي؟ أبدا. ممكن أسب أمي؟ أبدا. أقول لك لا بتحصل، تبقى معدي تتخانق وتقول له يا ابني كذا، هيقول لك يا إيه؟ يا ابني كذا ويا ابني كذا. يبقى أنت اللي تسببت في سب مين؟ الأم والأب، يبقى أنت اللي سبيت. وصل الدين؟ فأنا لما أجي الآن ألمس فلان هيلمزني ولا لا؟ هيلمزني. يبقى اللمز رجع على نفسي ولا لا؟ يبقى أنا لما بطعن في فلان بالقول هيطعني، صح؟ يقول لك ولا تلمزوا أنفسكم، لأن اللامز حقيقة يتسبب في الطعن في نفسه، إنك لما بتطعن في الناس وتلمز الناس بقولك هيسكتوا لك؟ مش هيسكتوا، إذا كان أنت عندك لسان هم عندهم ألسن برضو، كما قال الشافعي رضي الله عنه قال إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. يعني أنت عندك لسان، ها الناس برضو عندها إيش؟ ألسن. أنت هتيجي تقول له يا ابني كذا ويسكت لك؟ أبدا. هتيجي تسخر منه ويسكت؟ أبدا. خلاص كده، يبقى أنت في الحقيقة عندما تلمز الناس إنما تلمز إيه؟ نفسك، لأن يقال لك بالكيل كيلي، وهكذا الناس هكذا. خلاص. قال وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. حتى لما تيجي تفارق فارق بالحسنى، خلي الباب موارب، وسيب كلمة لعلها تعود لك مرة، كلمة طيبة، وهكذا. إنما المشكلة بقى أن إحنا لما بنغلق بنغلق، ما بنخليش الباب مواربا أبدا، دايما نغلق كل الأبواب في الخصام والفجور والعياذ بالله رب العالمين، إلا من رحم ربي وعصم. فهذه واحدة، أنت عندما تلمز الناس يلمزونك، إذن تسببت في لمز نفسك، هذه واحدة. قول آخر ولا تلمزوا أنفسكم، بيان لمنزلة المسلم من أخيه، وأنك إن طعنت في أخيك طعنت في نفسك. لماذا؟ لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وهنا الآية اللي سبقت، إنما المؤمنون إخوة، يبقى اللي طعن أخاه طعن نفسه ولا طعن نفسه، ودي بيان لروابط الإيمان بين أهل الإيمان. قال ولا تلمزوا أنفسكم، يبقى اللمز هو الإساءة للغير عن طريق اللسان، تغتابه، تسبه، تسخر منه بقولك، تتكلم كلمة مش كويسة، وهكذا. ولا تنابزوا بالألقاب، الألقاب تنقسم إلى قسمين، إما لقب يمدح وإما لقب يذم. طبعا المدح يخرج من هذا، إنك تقول للناس ألقاب طيبة، لا، ده أنت مأمور بده ومطلوب منك، وقولوا للناس حسنة، يعني أقول لك لقب بتحبه. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يلقب الناس بما يحبون، عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذه لا تدخل في الآية، إنما اللقب المذموم فقط، اللقب المذموم فقط اللي منهي عنه، ما تقولهش لقب يقلل من شأنه، كما يحدث في تربيتنا لأولادنا وفي محيط الأسر وفي الجيرة ومع الأصحاب، تجد حتى الأصحاب يبدأ يقول لصاحبه لقب كده يضحك الناس عليه، صح؟ وهكذا أهو كبيرة من الكبائر، يقول له خد يدي لمونة والناس تضحك، إيه اللمونة دي بقى؟ ما هذا لقب، يلقبه بلقب يقلل من شأنه وقيمته، خلاص كده؟ يا توتو، يا نغة، عارف انت الكلام اللي بيقوله الشباب مع بعض دول، خلاص كده ويضحك الناس عليه، هي دي كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. خلاص تجد الأب مع أولاده، خلاص الواد مثلا كثير البكاء، يا عيوطة قدام الناس، ها أبوه، ما هو ده لقب يا أخي، يذم، يقلل من شأن ولدك أمام الناس، فلا يجوز إنك تقول الكلام ده قدام الناس ولا تلقب ولدك بهذا. وبعض الناس يبدأ كده يحط ألقاب بتبدأ تستمر مع الطفل صغيرا كبيرا حتى يشب وتبقى نقيصة في حياته كلها، وبالتالي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. عشان كده بنقول إياكم أن تلقبوا أبناءكم بألقاب تشينهم عند كبرهم، تقعد توصفه بصفات تلزق فيه، خلاص شكرا. يعني نعرف كده عائلات ياما ألقاب، يعني الإنسان سبحان الله اللي يلقب يقول لك أبو شخة، ينفع الكلام؟ تطلع معاه والله، والله أنا أعرف رجلا قتل زوجته بسبب هذا اللقب، عندما كان صغيرا كانوا يلقبونه بذلك، كبرت معاه، اتزوج، في يوم من الايام غضب معاه، يطلع ابو انت هيقول لك ابو شخه، شكرا، قتله لقب. مين اللي سبب ده؟ الاب او الام، يقعد يلقب اولاده بتلك الالقاب فتكبر معاهم، يلقطها واحد في العيله او كذا، خلاص واحد تاني يقول له يا ابو قليطه، فين الكلام ده بتاع زمان كده، خلاص كده ده بلغلوغ، ده مش عارف بزند، ده مش عارف دماغه كبيرة، وهكذا، ده غبي، ده فاشل. الألقاب دي كلها القرآن حذرنا منها، يا ابو خبيتها، انا مش عارف ايه ابو خبيتها ده رخ. المهم فنخلي بالنا، الله يرضى عليكم، الإسلام لما بيبني مجتمع بينقيه من الرذائل، بيقول لك المجتمع عشان يصح ويسلم لابد أن يتحلى بتلك القيم والأخلاقيات. قال ولا تنابزوا بالألقاب، يبقى في ألقاب طيبة، منها مثلا زي ما لقب النبي أبا بكر الصديق بإيه؟ بالصديق، شوف اللقب الجميل، وأنت يا أبا بكر الصديق، ولقب عمر بإيه؟ بالفاروق، شوف اللقب الجميل، ها؟ وهكذا، ولقب أبا عبيدة بأمين هذه الأمة، إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، شوف الألقاب الجميلة جدا جدا، ألقاب تزين صاحبها، زي ما أنت بتلقب مثلا ابنك صغير الدكتور فلان عشان يبقى دكتور، وزيما أطفال اللقب في الصغر جعلهم قادة للأمم. يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة غيرت مسار حياته، جالس في يوم وكان صغير سن في مجلس مين؟ إسحاق ابن رهوي، المحدث الكبير رحم الله إسحاق، فقال جملة كده للطلاب: ألا من رجل ينبري لجمع صحيح السنة؟ يعني له كده أمنية جميلة قوي، كان يتمنى أنه يجد رجل من طلبة العلم يكون وظيفته فقط يجمع إيه؟ صحيح السنة. يقول ابن إسماعيل: فوقعت في نفسي فشمرت لها. فكان جملة غيرت حياته كلها. فأحيانا لقب لابنك أو بنتك يغير حياتها كلها، فانتبهوا لهذا. يعني وقرأنا من قصص المعاصرين إن أحدهم مبلغ من شأوا في العلم علوم الذرة وكذا، وأخذ عليها جائزة نوبل وما سمى ذلك، كان لما يحكي عن سيرة حياته يقول: وأنا صغير كانوا أبي وأمي كاتبين لي كده على باب غرفتي: الدكتور فلان، الدكتور فلان. شوف اللقب. يقول: فعزمت أن أكون مثل ما قال أبي وأمي. فكان لقب يرفع، مش لقب ينزل الفاشل. أبو مش عارف إيه، أبو فطيرة، أبو مش عارف إيه إلى آخره، هيطلع لك بفطيرة على طول. وإنت اللي عايزه كده يبقى بفطيرة، خليه بفطيرة. والألقاب دي بتأثر على فكرة، والمحاكاة بتأثر في البيئة اللي بيعيش فيها الإنسان. فنحاول دائما في مقام التربية نلقب أولادنا بألقاب طيبة، نلقب بناتنا بألقاب طيبة، نلقب من نحب بألقاب طيبة، لأن دي ليها أثر في التربية وليها أثر في رفع شأن الإنسان. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق. يا أقبح صفة إنك تتصف بالفسق بعد الإيمان. يا رب سلم، بعد ما ربنا من عليك بالهداية والاستقامة تقع في المحظورات من غيبة ونميمة وسب ولعن وطعن، وتقع في الفسوق ده كله. فأقبح صفة يتصف بها الإنسان إن ينسب للفسق بعد أن هداه الله، أخطر حاجة يا إخوة دي، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، الباب لسه مفتوح يا إخوة، ربما فعلت هذا في الماضي وأكثرت منه في صغري وشبابي، طب الآن علمت أنه كان من الكبائر والعظائم، طب توب الآن إلى ربك، تبدل السيء إلى حسن. طب يا عم الشيخ حقوق الناس ومظالم الناس، ادعو لهم أن يغفر الله لهم، كلما تذكرت ادعو لهم أن يغفر الله، ولا تخبرهم. إن من محاسن التشريع إنه بيقلل الضرر مش بيزوده. وإنت لما تيجي الآن اغتبتني مثلا، بيجي البعض يقول لك: روح قول للشيخ عشان يعفو عنك، وتيجي تقول لي، هل ده هيفرحني؟ ابدا والله. وش انا بقول لك؟ انا الشيخ هبقى متضايق ان انت اغتبتني في يوم، صح؟ فما تجيش تقول لي الله يكرمك. توب الى ربك، وكل ما تتذكرني ادعي لي ان ربنا يغفر لي. ولو الناس اللي انت اغتبتني معاهم عرفتهم، روح لهم وقول لهم: انا اخطأت في يوم كذا في حق فلان وكنت متجنيا عليه وليس كذلك. بس يبقى ترد الغيبة مع اللي ما اغتبتهم في المجلس، وتستغفر لمن اغتبته، ولا تخبره، لان اخبارك له توسعة للفجوة، لن يثق فيك بعد. خلاص كده، فانتبه لهذا، لان بعض الناس بسبب ضعف العلم يقول لك: روح اخبره. يقول لك: لا. رضي الله عن ابن القيم لما فصل في هذا الباب وقال في باب الغيبة: ولا ينبغي للمغتاب إن أراد التوبة أن يذهب لمن اغتابه ليخبره بأنه قد اغتابه، لأن من محاسن التشريع جاء لتقليل الشر لا لزيادته. ولا شك أن من أخبر الغير أنه انتقص منه يوما زاد الشر، وربما فقدت الثقة في المعاملة. فما تعملش كده. وده معنى كلام ابن القيم رحمه الله. ده العلم، العلم قواعد وأصول يا إخوة، عندنا قواعد في الشرع لازم ننتبه لها. فتيجي تقول له: ما سامحنا أصلا اغتابتك، مش هيسامحك. وعلى مضض كده ممكن قدامك يعني خلاص يا عم، لكن بعد كده خد منك إيه؟ موقف. يقول لك: هذا لا يؤتمن، اللي طعني في ظهري مرة هيطعني كل مرة. فيبدأ بقى تجده بقى انقلب واتضايق وبعد واعتزل وخلاص خد منك. طب ليه ده كله؟ ربنا من عليك بالتوبة، خلاص توب، ما تخبرش بقى إلا أن يكون الحق مالي، لازم ترجعه بأي وسيلة بقى، تحطه في ظرف وترموله في البيت من غير ما يعرف بدون أسماء ماشي، إنما لازم ترده لأصحابه، ده مال لازم يرجع، إلا إن فقدت صاحب المال كلية ولم تتمكن من الوصول إليه وبحثت ولم تجده، تصدق به بنية أن يصل الثواب إليه. أما في معرض الغيبة أو كذا أو كذا ما تقولش خلاص توب واستغفر لمن اغتاب ولا تخبره. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أي والله، اللي بيقترف السيئات ولا يتوب ظلم نفسه، لأنه يعرضها لعذاب الله يوم العرض عليه. يبقى ظالم ولا لا؟ ظلم نفسه، عرضها للهلاك، عرضها للعذاب، عرضها للعقوبة في الآخرة، لأنه لم يتب من ذنبه ولم يبادر بالعودة إلى ربه عز وجل. يبقى ظالم ولا لا؟ ظالم. ظلم نفسه عندما ابتعد عن منهج الله، وظلم نفسه عندما لم يتب ويعود إلى الله عز وجل. يبقى دي مشكلة خطيرة جدا. يبقى انتبه للآفات، انتبه لمساوئ الأخلاق، لأنها تبعدك عن ربك وتجعلك توصف بالفسق بعد إيمان، وبعد كده ظلمت للنفس لأنك عرضتها لعذاب الله عز وجل. وخلي بالك الأعضاء التي في جسدك هذه سوف تنطق يوم العرض على خالق السماء والأرض وتخبر بكل ما اقترفت. سبحان الله. أو الله يا إخوة، سيختم على فيك، إن ربنا لما يسأل اللسان هينكر، ما فعلت يا رب؟ ما فعلت؟ يختم على فيك خلاص، اللسان يسكت أنت خالص، الجلود تتكلم بأمر الله، والله جلدك هذا سيتكلم ويخبر عن أقوالك وأفعالك، فانتبه. الجلود تنطق، نعم، الأطراف بتنطق، اليد والقدمين، أي والله، السمع هينطق، البصر هينطق، سبحان الله، الأذن تقول سمعت، البصر يقول رأيت ونظرت، اليد سلبت وسرقت وضربت، والقدم سعيت ومشيت، الجلد ينطق. فيقول العبد لأعضائه، يعني أنا أنكر لكي أنقذكم من النار وأنتم تخبرون بما فعلت؟ يقولون لقد أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. سبحانه. أنت متخيل المشهد ده؟ مشهد خطير جدا يا إخوة والله. سبحان الله، ربنا جعل من نفسك شاهدا عليك، نفسك هتشهد، فاستحي من نفسك فلا تفعل بها إلا الخير، لأنها إما شاهدة لك وإما شاهدة عليك، هتخبر بكل شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ده علم الله. طيب، وكمان هيخلي جوارحك تشهد عليك، إقامة للحجة وقطع للمعاذير. فننتبه لهذا، فالإنسان محتاج يبادر بالتوبة. وربنا عز وجل يا إخوة غفور رحيم، والله رحمته سبقت غضبه، فنرجع له بسرعة قبل الفوات، الموت يأتي بغتة. سبحان الله، الإنسان كل ما يتابع تلك الوسائل، الاتصالات الحديثة زي الفيسبوك وكذا وكذا، سبحان الله تيجي تفتح فلان في ذمة الله، فلان انتقل إلى الله، الله يرحم فلان، وشباب كلهم صغار، ايه ده؟ طول ما انا قاعد عمال ادعو بالرحمة لفلان وبالرحمة لفلان، اقول يا شيخ سيد انا الاوان ان يأتيك الملك فاستعد، الملك فاستعد، هيجي الدور اللي يقوله الشيخ سيد مات، ادعو له الله يرحمه. هيجي اليوم ده، هيجي اليوم ده اللي ابني ينزل على الصفحة بتاعته انتقل ابي من الدنيا الى الاخرة، فادعو له دعوة صالحة مثلا، هيجي اليوم ده خلاص. فمنتظر ايه عشان تتوب؟ منتظر ايه عشان تتوب؟ الموت بيجي فجأة خلاص. فالقرآن بيقول لي وبيقول لك ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى اللي يتوب بعد عن الظلم ولا لا؟ بعد عن الظلم، فاحنا محتاجين أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل مما اقترفنا من أقوال أو أعمال أو مساوئ أخلاق أو سوء في المعاملات. نبدأ الآن نتوب توبة نصوح إلى الله عز وجل. إن كان في مظالم العباد نحاول ردها المالية، أما المظالم الأخرى نستغفر لهم والله عز وجل غفور رحيم، ونبدأ ابدأ صفحة جديدة. كلنا ذلك الرجل، لو فتشنا كده في أعمالنا يا إخوة قل أن نجد عملا يقربنا إلى الله عز وجل. سبحان الله، طيب فين أعمالنا اللي نتقرب بها إلى ربنا؟ لو حسبت عملك، طب ما مديك نعم، يعني عملك كله في حياتك الدنيا إن كان صالحا لن يكافئ شكر النعمة واحدة من نعم الله عليك، يبقى أنت مدان. طب حاول تبادر بقى بالتوبة إلى ربك، يعني عملك لن يقربك إلا إن كان صالحا، عملك لن يرفعك إلا إن قبله ربك. طيب هل يا ترى أعمالي ربنا قبلها ولا لا؟ خلاص، ما ربما دخل في عملي سمعة أو رياء فأحبط العمل. والنبي أخبر عن رب العزة جل جلاله أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. فهل يا ترى لي عمل صالح قبله مني ربي؟ ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أرجو أن يتقبل الله مني ركعتين. من ده؟ ابن عمر فقيه الصحابة وعالمهم، يرجو ركعتين فقط. فسئل كيف ذلك ابن عمر؟ قال لأنه لو تقبل مني الركعتين فأنا منهم، وذكر الآية إنما يتقبل الله من المتقين. لو قبل منك خلاص يبقى أنت من أهل التقوى نجوت. طب هل يا ترى قبل مني ولا لا؟ أنا محتاج أجتهد في الدعاء، محتاج أجتهد في التوبة، في العودة إلى الله عز وجل، وأسأله أن يعفو وأن يغفر وأن يقبل. فهو القائل في كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، مش أي عمل، اللي بيرفع العمل الصالح فقط. طيب فين العمل الصالح يا إخوة؟ هو ده السؤال. صلاح العمل لا يعلمه إلا الرب عز وجل. ليه؟ لأن قضية الأخلاص من أعمال إيه؟ القلب، ولا يطلع على ما في القلب إلا الرب جل جلاله. فهل اطلع الله على قلوبنا فوجد فيها عملا خالصا له فقبله فنجونا؟ هو ده السؤال، نرجو ذلك. فنحاول نجاهد النفس على الإخلاص وعلى المتابعة والإكثار من الاستغفار والعودة إلى الله عز وجل والتوبة النصوح. لأن ابن القيم قال الكلام ده يا إخوة، قال إن التوبة هي المنزلة التي ينبغي أن تلازم الإنسان حتى الممات، فهي البداية وهي الوسط وهي النهاية، دي المنزلة اللي ملازمة كل منازلك التوبة. وعندك النصوص، النبي يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في كل يوم وليلة أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في كل يوم وليلة بيتوب أكثر من كم مرة؟ من 100 مرة. طب إحنا نعمل إيه؟ ها؟ كثير منا يقول لك يا عم ده أنا أحسن من غيري في إيه؟ إيه ده السؤال؟ خلاص كده؟ أنا أحسن من غيري في إيه؟ دي القضية. وما أدرك أنك أحسن من غيرك؟ وما أدرك أنه قابلك؟ وما أدرك أنه عفا؟ وما أدرك وما أدرك؟ يبقى أنت لازم دايما يكون الخوف معك باستمرار في الدنيا، لأن المؤمن ينبغي أن يكون بعد المحبة بين أمرين، بين خوف ورجاء. الخوف يكون ملازم لك في الحياة الدنيا، لما تيجي عند لحظات الاحتضار وهتفارق الدنيا إلى الآخرة هنا تغلب الرجاء. تغلب إيه؟ الرجاء. يبقى في الدنيا بنغلب جانب الخوف عشان نقرب من الملك، ولما نيجي بين إيديه في لحظات الاحتضار ما ينفعناش غير الرجاء بقى، خلاص نرجو رحمتك ونخاف عذابك سبحانه جل جلاله. فعند الموت رجاء وفي الحياة الدنيا خوف. يبقى أنت ليك كم جناح؟ جناحان، خوف ورجاء، والرأس المحبة. لو حققنا ده الله عز وجل غفور، الله عز وجل رحيم، الله يقبل منا أعمالنا. فأنا محتاج دايما أجاهد نفسي على الإخلاص، أجاهد نفسي على المتابعة، أجاهد نفسي على التوبة والاستغفار. عشان كده شرع لنا عقب العبادات الاستغفار، لأنك مهما أطعت ومهما عبدت أنت مقصر، ولن توفي ربك شكر نعمة واحدة من نعمي عليك. بنيجي نصلي مجرد ما بنسلم من الفريضة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مع إني كنت بصلي. أيوة، اتعلم بقى الانكسار وتعلم هضم حق النفس، لأن النفس لو هتضيعك خلاص. أدي واحد في الحج، فإذا أفضتم من عرفات ها قال لك فاستغفروا. ليه يا إخوة؟ لأن دي لحظات استغفار بعد العبادة، محتاج الاستغفار. ده أنا كنت بحج بطوف واسعة وبرمي جمرات وبسبح حد ونايم في منى ونايم في مزدلفة، خلاص كده أجي بعد المناسك اللي كلها مشقة وتعب دي أستغفر؟ أيوة، لأنك مهما بذلت لن توفي ربك شكر نعمة واحدة. يبقى أنا مطالب دايما بالاستغفار والتوبة، خلاص. يبقى احنا عايزين نعود اللسان على الاستغفار، وننقي القلب من الكبر والرياء والسمعة، ننقي القلب من التعالي على الغير، ننقي القلب من رد الحق، أو لو الحق لم يوافق هوانا ما يعجبناش. المسلم مطوع لربه عز وجل، متبعا لنبيه، وهكذا. لذا قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى التوبة علامة صلاح وإصلاح، البعد عن التوبة ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، وكما ذكرت في مقدمة اللقاء إن ده يكون آخر لقاء في العطلة، أنا مسافر في بداية الأسبوع القادم، فإن قدرت لنا حياة وقدرت لنا عودة نواصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.